أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على اللهم محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
الشهيد الصدر رحمة الله عليه. الشهيد الصدر هو من مواليد الكاظمين، لا بس ندخل شيء من ترجمته. ولد سنة 1353 في الكاظمين، ولكن دراسته كانت في النجف، وأساتذته محمد رضا آل ياسين اللي يكون هو خال الشهيد الصدر، وكذلك عند السيد الخوئي. وتوفي بل استشهد سنة 1400 هجري، يعني فعلى هذا تكون حصيلة حياته يعني في ريعانة شباب رحمة الله عليه، 47 سنة هو استشهد على يد طاغية زمانه مع أخته أم الهدى صدام اللي قتلهم، بنت الهدى نعم. فعمره هذا ما يتجاوز يعني 1353 إلى 1400 استشهد. فسبب تأليف هذا الكتاب، تأليف كتاب الحلقات، وهو من الكتب الأصولية المتداولة. تعلمون أن علم الأصول الذي أسسه هو الإمام الباقر والصادق، أنا أشرنا ذلك في درسنا في أصول المظفر، هناك خلاصة مفصلة عن سبب تدوين علم الأصول وكيف تفرع وتشعب. فاللي احنا قلنا خلاف لأهل العامة، يقولون احنا أول من دون في الأصول وأبو حنيفة، لا ليس كذلك، بل أول من دون هو نعم يعني أسسهم الصادقان، هما الصادقان يعني الإمام الصادق والإمام الباقر، والذي دونه هشام بن الحكم، وكذلك عبد الرحمن بن يونس، هؤلاء الذين دونوا علم الأصول، ثم تفرع إلى أن جاز من الشيخ الوفيد، وهكذا استمر. فخلافا لأهل العام الذين يقولون أنه أبو حنيفة، إلى أن استمر الأصول وبوب. وتدرون بسبب الزمان والتطور الفكري في طول التاريخ إلى أن وصل إلى زماننا، والكتاب اللي ألفه الشهيد الصدر هو الكتاب الحلقات، ليس ما بالحلقات لأنه لابد أن الإنسان يعني مرتبط حلقة عن حلقة، يعني الإنسان ما يتمكن أنه يترك حلقة ويدرس حلقة، لأنه مرتبط هذا الكتاب كل حلقة، الحلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وكل حلقة مرتبطة بما بعض، يعني مو شيء غير الحلقة الأولى غير الحلقة الثانية، لا، هناك ارتباط بين هذه الحلقات. شو سبب تأليف الشهيد الصدر هذا الكتاب؟ في الحقيقة هو لأنه بسبب التطور الفكري للأصول في التاريخ، وأنه كما أن شون كتاب الكفاية والرسالة والمعالم، وهذا النكات المتداولة الآن قبل دراسة الحلقات، هذه الكتب تدرس المعالم والقوانين كفاية والرسائل، خب هذا فكر ما قبل 100 سنة، إنه خلاصة الأصول الفقهية قبل 100 سنة هؤلاء هذه الكتب نعم ألفت. ولكن الآن لما صار تطور في علم الأصول، والآن الإنسان يعني مباني تجددت، معالم اصطلاحات تغيرت، استحدثت كثير من الاصطلاحات، يعني سبب التطور في علم الأصول كما في كل علم، يعني حتى علم الطب الآن أنت شايف سالما خو ما يبقى على الكتب القديمة، العلم يتطور يتوسع يتفرع يتشعب. فلذلك سابق للطالب لما كان يدرس الكفاية ويدرس الرسائل، لما يأتي إلى درس نعم البحث الخارجي يتفاجئ، يشوف أكو آراء واصطلاحات ما درسها هو في الكفاية ولا درسها في الرسائل، لأنه في درس الخارج لما البحث الخارج صاحب يعني المدرس يأتي بآراء الشيخ النائيني وكذلك ضياء العراقي والأصفهاني أو الرأي مثلا السيد الخوئي، وهؤلاء آرائهم تختلف، مبانيهم تختلف على ما أن الطالب درس نعم علم الأصول مباني المكاسب والرسائل والقوانين. فلذلك الطالب لما يأتي إلى بحث الخارجي يجد هناك فتح حلقة مفقودة، يعني فيتفاجأ بآراء لم يدرسها. قلت بسبب تطور العلم عن الفكر الأصولي، فلذلك راح إنه ينصدم. فشهيد الصدر أراد أن يملأ هذا الفراغ وهذه الحلقة المفقودة من بين آراء السابقين من العلماء صاحب الكفاية والرسائل والقوانين، وبين الآن اللي قاعد يدرس آراءهم الشيخ النائن، دول من تلامذة صاحب الكفاية النائيني وكذلك الأصفهاني أو السيد الخوئي. فيصطدم هذا الطالب، ولذلك جاء الشهيد أتم هذا الفرار بماذا؟ بهذه كتابة هذه الحلقات الثلاثة. ثم أنه المنهج والأسلوب الذي بحيث واكب العصر، تعرفون يعني ما إنسان قبل 100 سنة الأسلوب وكذلك المناهج تتغير، حتى حالة البيان البلاغة الكلام العبارات أحسن. فلذلك شهيد الصدر رحمة الله عليه ماذا؟ جاء بكتاب بحيث يواكب العصر الحديث. فماذا وضع هذا المنهج الجديد؟ وهو أنه ماذا؟ هذا دراسة هذه الحلقات. ثم هناك نقص كان أيضا يعني سابقا بالنسبة للمنهج، مناهج قديمة، البيانات يعني قديمة كانت. فلذلك رفع هذا النقص البياني. مثلا من جملة الأمور اللي في الكتب القديمة لما يطرحون مسألة ويقول هذا الإطلاق نفهم هذا المعنى من باب الإطلاق. خب هو الطالب عن كتب السابقة الأصولية ما يدري شنو الإطلاق، فلازم الأستاذ يجي يشرح. ولكن شهيد الصدر ماذا؟ يعني كان يؤخرون شرح الإطلاق من أول الكتاب. شهيد الصدر إجا من باب الأول ماذا؟ بين هذه الإصطلاحات في أول الكتاب حتى الإنسان لما يصل إليها في بعض المطالب والمسائل إذا ذكر الإطلاق ومعنى الإطلاق هو دارسها سابقا. فهذا نقص كان في الكتب الأصولية السابقة. ثم الشيء الثالث والمهم أنه الكتب القديمة مع ما الموجود فيها من التعقيد مثلا كصاحب المعالم، هذول كانت نظريات أصولية في خو زمنهم، فكان يخاطب بها المجتهدين في زمنه. يعني حتى الرسالة لما كتب الآراء الأخيرة لعلم الأصول كان يكتبها إلى المجتهدين، للمجتهدين اللي في زمانه، يبين مو بعنوان كتاب الدرسي، يعني ما كان كتاب للمبتدئين. حتى القوانين كان يكتب هذا الكتاب صحيح لا للتدريس، كان يكتبه للتحقيق، وهذا مسألة جدا مهمة. مرة إنسان يكتب كتاب تحقيقي يحقق لا كي يدرس. فالشهيد الصدر ماذا؟ جاء ورفع هذا النقص وقال ان هذه الكتب السابقه كانت كتب يعني يكتبها للمجتهدين في ذاك الوقت، او لانه بعنوان الراء الاخيره والاراء التحقيقيه لم توضح الكتب للتدريس والدراسه. كما هو ايضا بين هذا المطلب، هو الشهيد في اذا تراجعون بعض المقدمات الكتب الشهيد قال انه هذه الكتب ما كانت للتدريس بل انما لبيان انه ارائهم او كان يخاطب بها المجتهدين في ذلك العصر. الشهيد رحمه الله اجى رفع هذا النقص وجعل هذا الكتاب اذا يكون الخطاب فيه علما للمبتدئين، وكتب هذه الكتب الثلاثة. ثم أنه هناك اصطلاحات كثيرة يعني غيرها، يعني الإبداعات الموجودة في كتابه. مثلا هو شهد الصدر ما يقبل البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان شان نأخذها لنا خلال الدرس نشير إليها، بل كان هو يذهب إلى الاحتياط، يعني يذهب إلى الاحتياط. ليش؟ يقول لأن احتمال التكليف، ما عدنا أنه رأسا نقول قبح العقاب بلا بيان و يجري الأصوات البراءة مثلا. هسه هذا مبناه هو من إبداعاته ما يذهب إليه هو، يعني بعبارة أخرى هو سلك حق الطاعة في مسألة الإنسان إذا واجه مثلا تكليفا جديدا. على كل خو هذا المبنى راح يؤثر في كثير من المسائل الأصولية، عرفت شلون؟ هذه من الأمور، مثلا من أمور إبداعاته التعريف، غير التعريف علم الأصول صحيح، بأنه قال مثلا العناصر المشتركة، في العناصر المشتركة لاستنباط الأحكام الشرعية، يعني شلون؟ وهذا التعريف قبل كان يذكرون القواعد، القواعد العامة، فاستفاد من مقاب يعني مكان القواعد، استفاد بكلمة العناصر العنصر، لأن العنصر أعم يشمل القاعدة وغير القاعدة. ثم العناصر قسمها إلى قسمين، عندنا عناصر مشتركة، عندنا عناصر خاصة، الخاصة اللي هي في استنباط الحكم الشرعي، يعني في باب خاص مثلا كل شيء لك طاهر مثلا حتى تعلم أنه نجي. أما العناصر العامة مثلا حجية الظواهر، والآن إن شاء الله نشير إليها في خلال البحث، مثلا من اصطلاحاته الجديدة اللي استعملها في كتابه مثلا الحفظ التشريعي، مثلا هذا لم يكن هناك يعني سابقا هذا الاصطلاح عند الأصوليين. أي مثلا بالنسبة إلى ترك التحفظ اللي هو يعبر عنه ماذا بالاحتياط، يعني مسلك حق الطاعة هاي لمقابل البراءة العقلية، نظرية القرن الأكيد، القرن الأكيد شو عملية الوضع، الوضع اللي انه تصور الوضع وتصور المعنى هو جاء به باصطلاح جديد بعبر عنه بالقرن الأكيد، إن شاء الله نشير إليها. ثم هو قسم يعني المنهج اللي بالنسبة للأصول المنهج الجديد، أنه قسم الأبحاث إلى قسمين، إلى الأدلة المحرزة وإلى الأصول العملية، خلافا للسابقين. السابقين كانوا يقسموه إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، مثلا مراجع كتاب أصول مظفر، لا قسم الأصول إلى المباحث الألفاظ، المباحث العقلية صحيح، الملازمات العقلية، ثم البحث الحجاج، ثم بحث نعم الأصول العملية. ولكن الشهيد الصدر رحمه الله لا، قسم إلى قسمين الأدلة المحرزة والأصول العملية، ثم الأدلة المحرزة قسم إلى قسمين، إلى أدلة شرعية وإلى أدلة ماذا عقلية، وكل واحد إلى تفريعات، عرفت شلون؟ فدخل يعني المستقلات العقلية دخلها في ماذا، في الأدلة المحرزة العقلية،
ثم لتثبت الحكم الشرعي.
نعم لتثبت الحكم الشرعي. مثلا الأصول العملية هم قسمها إلى ثلاثة أقسام، عند القاعدة العملية إعادة الشك، منجزية عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وقاعدة الاستصحاب، قسمها إلى ثلاثة أقسام. وهكذا قصدي يعني تغيرات كثيرة، أنه استطاع الشهيد الصدر رحمه الله أن يمهد للطالب لما يدخل البحث الخارج لا يتفاجأ بآراء قديمة، آراء ما هذا الكفاية، وصاحب الإنسان لازم يدرسهن يعرف آراء القديمة، ولكن لا يكون هناك فاصلة بين الآراء القديمة والآراء الجديدة المستحدثة. فلذلك بيّن هذه المطالب في هذه الحلقات الثلاثة، وإبداعات إن شاء الله إحنا خلال البحث نشير إليها. ثم أنه المؤلف كما تعرفون لما يبدأ لابد أن يبين هناك يعبر عنها بالرؤوس الثمانية، كل مؤلف يألف له كتاب ثمان أشياء لابد أن يذكرها، يذكر ماذا التعريف، يذكر الموضوع ذلك العلم، يذكر فائدة ذلك العلم، المؤلف لابد أن يذكر اسمه مثلا اسم المؤلف، هي عبر عنها بالرؤوس الثمانية اللي أشار إليها الشهيد في كتابه. اي هناك يذكر رؤوس الثمانية. فعلى كل احنا ما نريد نفصل اكثر الان، نقرا نبدا ان شاء الله هذا الكتاب بركه الله عز وجل ومنه التوفيق، حتى انه نتمكن ان نفهم هذا العلم على الشكل الان يعني العصر الحديث، لا يكون نعتمد فقط على الكتب القديمه. ولذلك قال بدا في تعريف هذا العلم، قالت التعريف بعلم الاصول كلمة تمهيدية.
بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية. هنا مقدمة يذكر قبل ما أن ندخل في تعريف علم الأصول، وقال التعريف بعلم الأصول. سابقا كانوا يقولون التعريف مثلا علم الأصول، هسه هاي الباء البعض يقول إنه ما هذا الباء، بعض يذهب إنها باء زائدة أو باء الصاق، هسه حسب أنه هو يعني كان يقول التعريف بعلم الأصول، أنا أريد أن أعرفكم بهذا العلم بعلم الأصول. كل السابق كانوا يقولون تعريف علم الأصول،
سابقا يقول تعريف علم
الأصول، في أحد الثاني هم سجناه أخذ أحسن يقول تعريف علم الأصول. هذا اصطلاح الآن جديد يجعلون الباب في أول التعريف بعلم الأصول. هسا مو مسألة، المسألة أنه يريد يبين لنا أن الإنسان بعدما آمن بالله تعالى يقول والإسلام والشريعة، خب الإيمان بالله كيف يكون؟ لا بالتقليد بل إنما بالبرهان العقلي، إنه إحنا ثبت بالبرهان العقلي اللي يدل على أن هناك وجود صانع وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا الصانع هو حكيم في نعم في أفعاله، أعماله لا تخرج سدى، ما خلق الإنسان هكذا عبثا ولا سدى. إذا اعتقدنا أنه حكيم قلنا هذه كلها في علم الكلام هناك احنا أثبتناهم. ولما خلق الإنسان أيضا هناك هدف لخلق هذا الإنسان، الآية تقول أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي للمعرفة. خب الله عز وجل لما خلق الإنسان من باب لطف الله أيضا جعل له شريعة وجعله منهاجا، يعني بيّن له أحكام قوانين حتى أنه لا يسير غير اتجاه الطريق المستقيم حتى يصل هذا الإنسان إلى الله عز وجل. فبحكم أن الإنسان مخلوق لله عز وجل وأن الإنسان هو عبد لله عز وجل، لابد على الإنسان بحكم العاقل ماذا؟ أن يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. مثل ما خلق الله الإنسان جعل له أوامر ونواهي، فعلى الإنسان لابد أن يطيع من باب حق الطاعة وبوجوب الطاعة، ولابد أن ينقاد إلى الله عز وجل في جميع أفعاله وتركاته، أن يكون خاضع لقوانين الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فعلى هذا على هذا الإنسان يجب عليه ماذا هنا؟ لما ثبت بوجود الله سبحانه وتعالى والله مخلي له أنه أحكام والعقل أيضا حكم أنه أن يطيع الله سبحانه وتعالى، لابد أن يعرف ما هي أحكام الله سبحانه، ما هي أحكام الله عز وجل، اللي ما هي الواجبات، ما هي المحرمات، فأي الأمور، كيف يحدد أيضا موقفه العملي تجاه أي مسألة حتى يكون أنه ماذا أدى ما عليهم بما أمره الله سبحانه وتعالى كي يحرز السعادة في الأخروية كذلك. فلذلك هنا هذا اللي يقول أنه على الإنسان يجب أن يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى التي ماذا أمرنا الله بها في الكتاب أو في السنة أو في تحديد موقف العملي. لا نجي نقول هسول يقول بعدين إذا كانت أحكام الله سهلة واضحة خماكو كلام، ما كانت تجي هذه البحوث، ولكن حيث أنه هناك عوامل عديدة تدخلت وغيرت كثير أحكام الله سبحانه وتعالى بطريق السياسات، بني أمية إجوا وحاربوا وأهل البيت غيروا دين الله سبحانه وتعالى، وهناك أحكام صار عندنا أحكام تقية، ومن جهة أخرى أنه إحنا أيضا بعدنا عن عصر التشريع، هاي 1400 سنة الآن يمضي، فصار تغير بالروايات، حتى الذوق اللغوي أيضا تغير اللغوي، لغة العربية سابقا في الشكل أكو كثير من الأمور الآن تغيرت. فهذن إحنا شلون نفهم الروايات، شلون نفهم الآيات القرآنية مع تغير كثير من الأمور خلال هذه السنين، لأن كثير من الروايات نقلت إلينا بالمعنى، يعني مو بنفس النص، بالمعنى وحسب فهم الراوي شنو فهم من الإمام نقل لنا هذه الرواية، ربما كان فهمه خاطئا. ثم إنه من جهة أخرى كثير من الأمور كانوا يوجهونها حسب عرف اللي كانوا يعيشون، يعني عرفهم كان هالكلمات تعطي معنى، الآن احنا عرفنا يمكن نتغير نفهم من الكلمة معنى آخر. وعلى ذلك أحكام مستحدثة الآن، ما كانت أحكام سابقا الآن استحدثت. شنو موقفنا العمل تجاه هذه الأمور؟ كيف نعمل؟ صحيح، يعني بعبارة أخرى مثلا ما كان سابقا شرب التوتن، ما كان سابقا كثير من الأكلات الآن الجديدة قاعد تأتي، شنو موقفنا؟ نقدر نأكلها، نقدر نستعملها، نتمكن نستعمل التدخين، شنو موقفنا العملي؟ فلذلك لأجل هكذا العوامل اللي أدت تغيير الشريعة، صار من الواجب علينا أن ماذا؟ أن هنا ننشئ فد علم بهذا العلم القوانين الموجودة، أن نعرف أحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إنشاء علم الفقه، فعلم الفقه هنا بيبين لنا يعني حد لنا الموقف العملي تجاه أي مسألة عن طريق الاستدلال عن الكتب أو مثلا الأصول العملية. فحيث هذا العلم الفقه اللي يبين لنا الأحكام، هناك نجد عناصر مشتركة نشوفها في حالة الاستنباط الفقهي لما يستنبط حكم شرعي، يجد هناك عوامل مشتركة مثل حجية الظواهر، مثل حجية خبر الواحد. فلذلك اجوا صنعوا علم على حدة، هاي العناصر المشتركة استخرجوها فأنشئ علم الأصول. عرفت شون؟ يقول فكان علم الأصول، هسه بالتطبيق إن شاء الله يتوضح أكثر. يقول بعد أن آمن الإنسان بالله اكتب الإيمان بالبرهان، يعني العقلي والدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الصانع. بعد أن آمن الإنسان، ولا الإنسان لم يؤمن بالله ماكو داعي يدرس الشريعة ويدرس الأصول، هذا بعد الإيمان بالله والإسلام والشريعة، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى. شنو مسؤول؟ عن شنو مسؤول هذا الإنسان؟ عن امتثال أحكامه. الله لما خلق الإنسان جعله لهذا الإنسان، قلنا من باب حكمة الله عز وجل ما خلق الإنسان عبثا، خلى له أحكام واجبات لابد أن يمتثل هذا الإنسان أحكام الله من الصلاة، الصيام، بقية العبادات، المعاملات. فهنا ماذا؟ هذا الإنسان يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشرع الإسلامية. أنا كيف في المأكل، في الملبس، في المشرب، سلوكي شلون يكون؟ لابد أن يكون يطابق الشريعة. هل يجوز ألبس الحرير مثلا؟ شوف هذا عملي، لبس الحرير يجوز، لازم يكون شوف الشريعة ماذا تقول، يعني لابد أن سلوك يكون ماذا؟ مطابق الشرع، مأكل، مشرب، ملبس، الزواج، المنكح، في كل هالأمور حتى لا يكون ماذا؟ خلاف الشريعة. فهنا ماذا؟ قال لابد أن يوفق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية باتخاذ الموقف العملي. هسه الموقف العملي شلون نعرفه؟ إما عن الأدلة المحرزة أو عن الأصول العملية اللي جينا نأخذ إن شاء الله. هنا الموقف العملي أعم من الأصول الوظيفة العملية الذي تفرضه، نعم، عليه تبعيته للشريعة. ما طول هو آمن بالله لابد أن يكون تابع لعدل الشريعة، قل آمن بالله وآمر بأوامر الله، خو لازم تتبع الشريعة تعمل عليها، مو هكذا آمن بالله هو لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بالشريعة. ولأجل هذا، لأجل هذا شنو هذا؟ اكتبوا هذا، يعني لأجل الجمع بين الإيمان بالله والسلوك العملي، كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي، إنه تش تسوي الآن تجاه هذا الجائر، تشرب ما تشرب، شنو نتعين موقفك، حرام مو حرام. وكثير من الأحكام المستحدثة اليوم اللي حصلت لزمن الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة حتى يكون التصرف ماله شنو؟ موافق للشريعة، مو من عنده يتصرف خلاف الشريعة. كل عمل، كل خطوة يخطوها، هل أن الله سبحانه وتعالى ماذا عنده حكم في هذه العمل اللي يأتي به هذا الموقف العملي؟ لابد أن نعرف الشرع ماذا قال له. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الواقع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، يقول إذا كانت واضحة أخو ماكو كلام، كل واحد يراجع الكتاب ويأخذ أحكامه، ولكن نشوف لا، ما ليس هناك وضوح لكثير من أحكام الشريعة، ولكن اختلاف بين العلماء بالمسائل بالأحكام. ويقول ولو كانت أحكام الشريعة في كل واقعة واضحة وضوحا بديهيا للجميع، لجميع الناس، إذا كانت واضحة المسائل والأحكام، قول كان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة شنو يكون؟ أمرا ميسورا. هذا خبر كان شنو؟ ميسور أمر ميسور لكل أحد، كل مكلف يعرف مسألة أحكام الشرعية ويعمل بها، ولكن ليس الأمر كذلك. يقول ولا محتاج إلى البحث العلمي ودراسة واسعة، إذا كانت الأحكام واضحة والواقع واضح لدى الإنسان خو يأخذ أحكامه. يقول ولكن عوامل عديدة، قلنا شو العوامل العديدة؟ إنه السياسات التي جاءت غيرت الدين، غيروا المذهب، بني أمية جو بني العباس على كل 1400 سنة وصارت تغيير الأحكام. قلنا ما بعدنا عن الذوق اللغوي في نقل الروايات اللي كانوا ينقلون الروايات بالمعنى مو نص كلام الإمام، أكثر الروايات أنا بالمعنى منقولة يقال بعضها كذا يقول، فهذه راح ينقل حسب فهم الراوي. فهم الراوي احنا مو حجة، انه احنا فهم المعصوم، فهم الإمام ماذا قال. ثم أحكام مستحدثة حدثت الآن، شو نسوي هنا؟ كيف نعين موقفنا؟ ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع، احنا بعد 1400 سنة عن عصر الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم، حتما صارت تغيرات في كثير من الأحكام كما هو المعروف. على كل النبي هم قال سوف تكثر الكذابة شنو من بعدي، قد كذبوا على رسول الله وخلوا أحكام وحاربوا أهل البيت، أهل البيت هم أساس التشريع، ماذا صنعوا بهم؟ حاربوهم وشردهم وأدخلوا البدع في كلامهم، هذا سبب أنه ماذا يصير غموض عندنا، غموض بالشريعة. فلا بد أن ماذا أن ندرس الشريعة دراسة استدلالية تحليلية، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض وأحكام الغامض. حس حتى شو مراجعنا، يشوف كل مرجع عنده فد رأي في مسألة ما. بعض مراجع يقول إنه التسبيحات ثلاثة واجبة، تسبيحات الثلاثة ركعة الثالثة والرابعة، بعض يقول لا واحدة تكفي مثلا، وهكذا اختلافات الموجودة الآن. هذا اللي سبب غموض في كثير من الأحكام. وعلى هذا الأساس يا أساس أنه هذه الأحكام شنو يعني تلبست بالغموض وصار فيها تغير، كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض. اجوا شنو خلوا علم الفقه، قبل كان علم الحديث هو علم ما سابق، ما كان احنا عندنا علم الفقه اي حديث وكذا، بعد يقال مع السنين يعني كم قرن اجى اسسوا هذا العلم، علم الفقه، حتى الانسان يعين موقف العملي تجاه المسائل.
المسائل العمليه
كانت هو نفس الروايات، كانت
الفقيه هو شنو
روايات احاديث مثل وسائل الشيعة كذا، هكذا كان يستلمون الاحكام، ولكن اجوا وضعوا علم الفقه، قال أن يوضع علم، كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة. فماذا وضعوا؟ وضعوا علم الفقه ذات، تكتبون في حين سابقا كان علم الحديث تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه، أيضا مع الدليل مثلا من الكتاب السنة هذه الأحكام، مثلا من هالكتب اللي تبين لنا الموقف العامل. وهكذا كان يعني اللي كان يعني تعيين ذلك الموقف العملي، فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. جاءوا ماذا وصنعوا لنا، جعلوا لنا علم الفقه، وفقه هو كتابهم استدلالي من كتاب والسنة الرواة والأحاديث يعني أحكامهم. والفقيه في علم الفقه ماذا يصنع؟ يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي. يجي الفقيه بعد ما يدرس الكتاب والسنة يستخرج الحكم الشرعي مع بعد دليل، شنو دليلك على هذا؟ هذا الحديث دليلي ماذا؟ مثلا الفقيه يقول الآية القرآنية أو الأصول العملية جينا أخذنا الآن. فجاء الفقيه عين الأحكام الشرعية عن دليلين، ومن عنده من كيف يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. أحداث الحياة قلنا سواء في المأكل والمشرب والهذا في التجارة، هذا ماذا موقفنا العملي يكون اتجاهه؟ أجل الفقيه عينها لنا وجعلها في كتاب فقهي، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. استنباط الحكم الشرعي ماذا؟ هو الفقيه يمارس إقامة الدليل على التعيين الموقف العملي. يقول هذا شنو؟ استنباط الحكم الشرعي، اللي يستنبط الحكم الشرعي من يا من الكتاب يا من السنة يا من الإجماع والعقل أو أمور أخرى. ولأجل هذا يعني أن الفقيه هذا شنو؟ أنه يمارس الفقيه تحديد الموقف العملي. يمكن القول بأن علم الفقه شنو؟ هنا قاعد يعرفنا علم الفقه شنو. تعرف علم الفقه؟ هو علم استنباط الأحكام الشرعية. هذا علم الفقه، علم استنباط الأحكام أو علم عملية استنباط بتعبير آخر. هسه الاستنباط أما أن يكون من شو اسمه؟ أما من الأدلة المحرزة أو الأصل العملي، إلا الآن سوف يبين لنا ذلك. فلذلك يقول أن وتحديد الموقف العملي، من نحدد الموقف العملي؟ أما أدلة محرزة أو أصل عملي نأخذه إن شاء الله، اللي يكون بدليل. يا أيها الفقيه أنت تحدد الموقف العملي للناس المقلديك، خب عندك دليل، شنو دليلك؟ يقول دليلي أني لتحديد الموقف العملي للحكام الشرعية يتم عام في علم الفقه بأسلوبين. يتم في علم الفقه بأسلوبين عن طريقين. شنو الأسلوبين؟ أحدهما تحديده بالتعيين الحكم الشرعي اللي قلنا أمام الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بالتعيين معين الحكم الشرعي معروف اللي موجود في اللوح المحفوظ واللي يأخذها من الأدلة المحرزة الموجودة أما من الكتاب أم من السنة أو الإجماع أو العقل، هذا يتعين الحكم الشرعي. شنو تعينك أيها حددت هذا الموقف أيها المجتهد أيها الفقيه؟ يقول تعدي الموقف لهذه المسألة مثلا وجوب الصلاة من الكتاب، الله قال أقم الصلاة، وجوب الصيام أيضا من الكتاب، وهكذا
واقعي عند الله
يعني. أي اللي موجودة عند الله المذكورة في الأدلة الأربعة. هذا قسم. القسم الآخر لا، هاي الأمور المستحدثة اللي ماذا نذهب إلى الأصول العملية. ما ندري شرب التوتون التدخين حرام مو حرام، هنا أكو قواعد كلية استخدمها الفقيه إنه يبين حكم الشرعي. يقول قبح العقاب بلا بيان، والله ما مبين ما هو حكم التدخين، فشلون يعاقبني على شيء ما مبين حكمه؟ فيذهب الى بالجواز، جواز التدخين على سبيل المثال. ان شاء الله كلنا ناخذه بالمستقبل. هذا يقول والاخر تحديد الوظيفه العمليه تجاه الحكم المشكوك. ما عندنا لا في الكتاب هذا الحكم موجود، لا بالسنه لا العلماء اجمعوا عليه، صحيح العقل أيضا لما تطابق عليه آراء العقلاء في بعض المستلزمات العقلية نجي نأخذه إن شاء الله، ما عين لنا الموقف، ما مذكورة هذا الحكم الشرعي، شيء مشكوك عندنا. هنا ماذا نستعمل؟ نذهب إلى الأصول العملية. إذن ترى عندنا أحكام معلومة موجودة بالكتاب والسنة، ترى عندنا أحكام شنو؟ مشكوكة. هذا القسم الثاني المشكوك، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك. شنو استحكام الشك؟ اكتب يعني مع عدم الدليل المحرز المطابق للواقع ما عندنا الدليل، وتعذر، هو يقول وتعذر تعيينه، يعني التعيين ماذا؟ هذا الحكم. فماذا هنا؟ والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة. ليش محرزة؟ لأن تحرز الواقع، تكشف لنا عن الواقع. أما الأصل العملي الثاني لا، ما يكشف لنا الواقع، لا شيء يسوي الأحكام المشكوكة. هنا بس يعين الوظيفة، تعطينا الوظيفة العملية
إضافة معين مشكوك.
أي مشكوك، هذا حب تكون معذر أمام الله سبحانه وتعالى، يعني ما يكشف لنا عن الواقع. هو يقول فإذ يحرز هذا، أما الأدلة المحرزة الموجودة بالكتاب والسنة والجماعة، إذ يحرز بها الأحكام، يحرز بها الحكم الشرعي والأدلة التي تستعمل. ها
والأدلة تسمى في الأصول أول نسمى الأدلة
إيه استخدم كملها إيه تسمى الأدلة العملية والأصول العملية إذ يحرز بها الحكم الشرعي والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني. الأول يقال لها ماذا؟ إحراز يقولها أدلة محرزة لأن يحرز بها الحكم الشرعي. أما الأدلة الثانية القسم الثاني يقول والأدلة يعني القسم الثاني التي تستعمل في الأسلوب الثاني. ما هي الأسلوب الثاني؟ قلنا التعيين الوظيفة كتب العملية في الحكم على المشكوك الأحكام المشكوكة تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية اللي هن أربعة: البراءة، الاستصحاب، الاحتياط والاشتغال، هذه والتخير كذلك. هذه تعين ماذا؟ الحكم الشرعي، يعني تعين وظيفة المكلف في الأحكام المشكوكة. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي. شنو يعني؟ أن يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل. فالفقيه أما بالأدلة المحرزة أو بالأصول العملية يحدد الموقف الشرعي للمكلف، يقول هذا هو حكمك. خب، وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها، هذه كل هاي العمليات الاستنباط بها عناصر مشتركة، بها عناصر خاصة وعندنا عناصر ماذا؟ مشتركة. هنا السيد يبين لنا ماذا علم الأصول، شنو شغله العاد، شو يسوي علم الأصول. عرفنا علم الفقه إنه ماذا يعين الوظيفة الشرعية، والأصول شنو ندرسه هنا يبين. يقول هذا الفقه لما يجي يستنبط الحكم الشرعي يشوف أكو أشياء يسموه عناصر، يعني قواعد عامة، قواعد مشتركة، عناصر مشتركة، هذه جوا طلعوها العلماء حتى يصير الفقيه يكون في راحة لاستنباط الحكم الشرعي، جوا بحثوها خلوا له علم خاص وهو علم الأصول. يقول وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه العملية اللي يمارسها لاستنباط الحكم الشرعي بالرغم من تعددها، هواية لازم انه صيغة الامر تدل على الوجوب، الظواهر حجة، خبر واحد ثقة مثلا، خبر واحد ماذا حجة او غير بحجة، هذه متنوعة كثيرة، او الاستصحاب مثلا او البراءة، هذه اللي يستعملها لاستنباط الحكم الشرعي اللي بها يستنبط الحكم الشرعي، هذه تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، تدخل في عملية الاستنباط، تدخل في الاستنباط. هذا إن أكو قواعد موحدة، قلت مثل حجية الظواهر، صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمان، هذه كلها تدخل في عملية الاستنباط. خب، هذه العناصر المشتركة جوا سووا لها علم. يقول وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة العامة، عندنا عناصر مشتركة خاصة، عندنا شنو عامة، نقز بالعامة في عملية الاستنباط وضعوا علم خاص بها. ماذا؟ وتطلبت هذه العناصر وضع علم مفعول، وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه. فكان وتحقق علم الأصول، صار علم الأصول. يخوة بس شنو تعريف علم الأصول؟ أنت تقول أنه عرفنا إياه، هذا تعريف علم الأصول، وهو أنه وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول. ما هو علم الأصول؟ بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. علم الأصول يعلمنا شو عناصر الفقيه يستفيد منها اللي مشتركة في جميع أبواب الفقيه، مو عناصر خاصة، مثل قاعدة الطهارة مثلا، قاعدة الحلية، لأن بس في كتاب مثلا الطهارة، لا، أكو عناصر مشتركة في جميع الفقه يستنبط منها، مثل قلت حجية الظواهر، الظواهر في كل أبواب الفقه يحتاجها الفقيه مثلا، أو مثلا استصحاب، مثلا البراءة، هذه عناصر مشتركة يعبر عنها، بأنه شو العلم بالعناصر، العناصر عبارة هي أعم من كلمة القاعدة. العلماء الآن يذكرون القاعدة، علم شنو الأصول؟ هو العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي. أما يجي نأخذها إن شاء الله بالحلقة الثانية، أما ذكر العناصر من اختراعات إبداعات الشهيد الصدر، أكو أشياء هي ليست بقاعدة ولكن عنصر مشترك نستنبط به الحكم الشرعي. العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وعلى هذا الأساس نرى شنو يعني هذا اختياري، يعني هو تعريف، هذا نرى كتبه اختيار المصنف في تعريف علم الأصول. خب، ولكي نستوعب هذا التعريف، خب يا بشرح لنا هذا شوي أكثر، ما هو يقول أضرب لكم ثلاثة أمثلة لنترك إن شاء الله الدرس القادم. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. شو العناصر المشتركة؟ مثلا حجة الظواهر، مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذا النية. ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية. بدائية يعني مبسطة سهلة حتى لأنه طالب العلم ليس عليها صعب. شلون الفقيه يستنبط حكم الشرعي من هذه العملية؟ نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة. شو هالعناصر المشتركة؟ شلون نعرفها؟ ليش قلنا مشتركة؟ يعني كتبوا يعني تشترك في جميع أبواب الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. عن استنباط الحكم الشرعي هذا الفقيه لما يجي يستنبط حكم الشرعي هناك يواجه أكو قواعد هذه لازم تكون عنده. شلون مثلا النجار لما يريد يسوي لفت كرسي لازم عنده شنو؟ عنده مسمار، عنده شاكوش، عنده مثلا ماذا؟ آلات منشار حتى يصنع مثل ذلك الكرسي. كذلك الفقيه لازم يكون عنده أدوات، عنده عناصر لبها يتمكن أن يستنبط الحكم الشرعي. فلذلك يذكر لنا ثلاثة أسئلة نتركها إلى الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم وهلك عذابهم.